بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما بغير بينة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن قاسم عن قاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر
مصفرد. وكان ذلك الرجل مصفرد يعني أصفر. نعم.
وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم
خدلا آدم خدلا كثير اللحم أحسن.
وكان الذي ادعى عليه أن وجده عند آله آدم خدلا كثير اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجه أنه وجده، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: آدم خدلا
خدلا، هذه الرواية الثانية خدلا أو خدلا تخفيف، والرواية الأولى خدلا، في رواية أبو صالح آدم خدلا. وهذه الترجمة على قول الذي صدر: لو كنت راجما بغير بينة، لو كنت راجما بغير بينة رجمت هذا. وهذه الترجمة على لفظ الحديث: لو كنت راجما أحد بينه رجمت، لو كنت راجما أحد بينه رجمت هذه. أصل هذه الحولة استنبط الحكم منها، وهو أن الرجم لا يكون إلا ببينة أو اعتراف، لا يكون الرجم إلا ببينة أو اعتراف. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال: الرجم لا يكون إلا ببينة أو اعتراف أو حبل. حبل يعني حمل، إذا حملت من غير زوج هذا دليل على زنا، تقام عليه الحد. حملت وليس لها زوج، أو وجدت البينة كشهد عليها، أو اعترفت، يكون الرجم إلا يكون ببينة، لا بد من بينة. والبينة إما شهود أربعة يشهدون عليها أنها زلت، أو اعتراف تعترف، أو حب يظهر الحب تحمل، إلا أن ادعت أنها مكرهة ووجد بينة تدل على أنها مكرهة، فإنها لا تحد المكره، المكره لا يؤاخذ. ذكر على هذه الترجمة أيضا قصة عويمر العاجلاني مع زوجته، وذكر أيضا فوائد مع هذا وزيادات ليست موجودة في الحديث في الروايات الأخرى. ذكر حديث ابن عباس هذا، والأول حديث سهل بن سعد، وقصة هي قصة عويمر العاجلاني. في حديث ابن عباس هنا قال: ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أبهم القول، ما هو هذا القول؟ الكبان يقول: قال قولا كلاما لا يليق كعجب النفس والنخوة والمبالغة في الغيرة وعدم الرد إلى إرادة الله وقدرته. والصواب أن المراد بهذا القول الذي قاله قال عاصم بن عدي في ذلك، سأل عن الحكم الذي أمره عويمر أن يسأله عنه، كما سبق في الحديث في الرواية الأخرى أن عويمر جاء إلى عاصم وقال: يا عاصم سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وجد الرجل مع امرأته ماذا يفعل؟ سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول، لأن يعني الحديث فسر بعضه. فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، يعني سأل عن الحكم الذي أمره عويمر أن يسأله عنه. ثم صرف، فأتاه رجل من قومه، هو عويمر العجلان، يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي. عاصم يقول: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، يعني ابتلي بأي شيء عاصم؟ يعني ما ابتليت بهذا إلا لقول يعني بسؤالي عما لم يقع، لأن عويمر تحته بنت عاصم أو بنت أخيه، فلذلك أضاف ذلك إلى نفسه بقوله ما ابتليت، وإلا بقولي يعني كأنه يقول فعوقبت بوقوع ذلك في آل بيتي. يعني العاصم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لم يقع فعوقب بذلك، عوقب بأن وقع في أهل بيته، لأن عويمر تحته بنته أو بنت أخيه، ولهذا قال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي يعني بسؤالي عما لم يقع، وأضاف ذلك إلى نفسه يقول ما ابتليت إلا بقولي، كأنه يقول فعوقبت بقول ذلك في آل بيتي. وفيه شاهد لمن قال إن البلاء موكل بالمنطق، الحديث فيه شاهد لمن قال البلاء موكل بالمنطق ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجاء يسأل عن أمر لم يقع فابتلي بأن وقع هذا في عويمر الذي تحته بنته أو بنت أخيه. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه لا ينبغي الإنسان أن يسأل عن شيء، لا ينبغي الإنسان أن يسأل إلا عن شيء واقع يحتاج إليه، وأن الإنسان قد ابتلى بسؤال عما لا يقع ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لا ينبغي الإنسان يسأل إلا عن شيء واقع يحتاج إليه، وأن الإنسان قد يبتلى بسؤال عما لم يقع. قال فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل يعني الذي الرجل يعني زوج المرأة وهو عويمر، صفته أنه مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، سبط الشعر فتح السين وكسر ضد الجعودة، شعره الشعر إما متجعد وإما سبط يسترسل الشعر، والمتجعد هو الذي لم يسترسل، فكان وصفه زوج المرأة عويمر مصفر قليل اللحم سبط الشعر، ليس سمينا قليل اللحم شعره غير متجعد وهو مصفر. وكان الذي ادعى عليه أنه وجده مع امرأته عند أهل الذي وجد ادعى عليه أنه وجده مع أهل آدم يعني لونه قريب من السواد، وصفه خدلا، الخدل بفتح الخاء والدال مشددة يعني ممتلئ الساقين كثير اللحم، فصار فرق بينهما، زوج المرأة مصفر قليل اللحم سبط الشعر، والذي رمى زوجته به آدم يعني قريب من السواد خدلا كثير اللحم ممتلئ الساقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين، وسيترجم المؤلف على هذا الترجمة اللهم بين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين يعني بأن تلد ليظهر الشبه. فجاءت به المرأة شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، جاءت شبيها بالرجل، جاءت به آدم خدلا كثير اللحم تشبه الرجل الذي رماها، فجاءت به فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل ابن عباس في المجلس هذه المرأة هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت واحدا بغير بين رجمت هذه، فقال لا ليست هذا، يعني تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء، هي التي قال فيها النبي لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذا، ويدل على أنه لا رجم إلا ببينة، لا يمكن ترجم المرأة إلا ببينة، والبينة واحدة من ثلاث أمور، إما شهود أربعة يشهدون أنه رأوها تفعل فاحشة يصرحون ولا يكنون، أو اعتراف منها أو حمل أو تحمل أو يظهر الحمل وتكون غير مكرهة. وفي رواية أبو صالح قال آدم خدلا، خدلا بسكون الدال ويقال فتح خدلا وخدلا تخفيف، خدلا وخدلا وخدلا معنى كثير اللحم في الساقين. هنا يكفي التوبة الإنسان إذا التوبة كافية، لا ينبغي الإنسان يذهب الحاكم يطلب أحد، وإنما عليه أن يتوب إذا تاب الحمد لله ويستر على نفسه، إذا تاب توبة النصوح فالتوبة تجب ما قبلها، يعني يندب على ما مضى يقلع عن المعصية ويندب على ما مضى ويعزم عزما جازما على ألا يعود إلى المعصية مرة أخرى، وإذا أتبع ذلك بالعمل الصالح بدل السيئات الحسنات، كما قال الله تعالى في سورة العرف إلا من تاب وآمن، وفي سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعامل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات. التوبة طهارة، طهارة من الذنب. وإذا جاء وطلب أن يقام الحد ويقيم عليه الحد فالحد طهارة، هذا طهارة وهذا طهارة، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم البيعة كما أخذ على النساء ألا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفى فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ كان كفارة له، وبل أصاب من ذلك شيئا إذا ترك ولم يؤخذ فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفعه، إذا لم تب ومن تاب تاب الله عليه. فإذا التوبة طهارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أن من وفى فأجره الله، ومن لم يفي وأصاب من هذه القادرات الزنا أو السرقة ثم أخذ وأقيم عليه الحد كان كفارة له، وإن تاب فيما بينه وبين الله كان كفارة له، وإن لم يتب ولم يؤخذ فأمره إلى الله تحت مشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفعه. ودخل عند الله يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يشرع الإنسان يأتي ويفضح نفسه، وإنما يشرع التوبة والحمد لله، يتوب فيما بينه وبين الله، ولا يحتاج أن يطلب أن يقام عليه حد. ما في اسم أول هذا، نقول هذا الشاهد، هذا الشاهد لمن قال الحديث، شاهد لمن قال بلا موكل بطن. سؤال الحديث عن الشر ما هو سؤال، هو أقول لا يدخل في هذا، يسأل عن الشر اللي تحصل في المستقبل لأجل أن يجتنبها، لتحصل في آخر الزمان بعده. قال جاء وجاء الله، كنا في جاهلية وشر، ثم جاء الله بها على الإسلام، فهل بعد هذا الخير بشر؟ يعني في المستقبل، يسأل عن الشر اللي تكون في المستقبل حتى يجتنبها، عرفت الشر يجتنب الشر، هذا اللي تقع في آخر الزمان، ولا يسأل عن شيء معين. لكن هذا النهي عن السؤال يسأل عن شيء لم يقع، يعني يسأل عن شيء يتعلق بالناس، يتعلق بالناس الموجودين الحاضرين فيحرم من أجل مسألته. أما السؤال الحديث يسأل عن شيء في المستقبل، عما يحصل في المستقبل حتى يجتنب الشرور ويعرف الشر ليجتنب الشر.
لكن أحسن على قول عاصم فتريد، ما جاء النعويم هو الذي قال له اسأل يا رسول الله؟
بلى.
كيف يقول ابتليت وهو الذي يعني وكل بالسؤال؟
لأنه هو السائل، أقول هو السائل وابتلي به في يعني في فيما يضاف إليه في بنته أو بنت أخيه، هو الذي باشر السؤال. نعم. ولهذا أنكر لما جاء إليه عمر السائل قال ما لم تأتي بخير، كره رسول الله المسائل وعابها، لم تأتي بخير، هذا الآن يتعلق به لأنه هو السائل. قول في الحديث 56 قول وكنت راجما بغير بينة،
قال تمسك بمن قال إن نكون المرأة في عين لعين لا يجب عليه الحد، هو قول الأوزاعي وأصحاب الرأي، واحتجوا بأن الحدود لا تثبت في النكول، بأن قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما لم يقع بسبب اللعان فقط. وقال أحمد إذا امتنعت تحبس، وأهاب أن أقول ترجم، لأنها لو أقرت صريحة ثم رجعت لم ترجم، فكيف ترجم إلى أبت الالتعان؟
إذا أبت الالتعان قال لو كنت راجما بغير بينة، استدل به بعض العلماء قال إن المرأة إذا نكرت على اللعان لا يقام عليها الحد، وهذا ذهب إليه الأوزاعي وأصحاب الرأي، وقالوا الحدود لا تثبت بالنكول، يعني إذا لاعن قذف الرجل امرأته ثم لاعن شهد خمس شهادات ثم امتنع فيها لا يقام عليه الحد أو لا يقام. الأوزاعي وأصحاب الرأي الحنفي يقولون لا يقام عليه الحد، لأن هذا نكول، نكول المرأة عن اللعان، والنكول لا يجب عليه الحد، وقالوا الحدود لا تثبت بالنكول، والصواب أنه قام عليه الحد، الصواب أنه قام عليه الحد، وهذا مستثنى من قبل الحدود. اللعان هذا خاص وهذا عام، الحدود لا تقام لا تثبت من نكول، لكن يستثنى منها اللعان، لأنه لو لم يقام عليه ما الفائدة من كر الرجل اللعان؟ إذا لاعن الرجل شهد على سبع شهادات أنها زالية ودعا لنفسه باللعنة الخامسة ثم امتنع، يقول امشي اذهب يخاف ولا عليها شيء، ما الفائدة من اللعان؟ ما الفائدة من اللعان؟ الفائدة من اللعان أنه إما أن تلاعن وإما أن يقام على الحد، هذا مستثنى، هذا قول إيش؟ قول مرجوع قول الأحناف. وقال أحمد إذا امتنعت تحبس، وهو أنا قول ترجم، هذه الرواية عن أحمد محمولة على الورع الطر، والصواب أنه يقام على الحد إذا امتنعت، إما أن تلاعن وإما أن يقام على الحد، وأن هذا مستثنى من كون الحدود لا تثبت بالنكول. نعم. النكول يعني الرجوع امتناع. نعم. معناها انه ابت لولا انها فعلت ما امتنعت. الحد يدرع عنها، والآية ثلاث صريحة، ويدرع عنها العذاب تشهد اربع ثلاث. مفهومها انها اذا لم تشهد لا يدرع عنها العذاب، بل تحد. حتى الآية كلها يعني في الآية دليل على هذا. لا دليل لرد مذهب الأحناف والزعيم وأصحاب الرأي. قال الله ويدرى عنه عذابا تشهد الله شهادة باهية، ومفهومها أنها إذا لم تشهد لا يدرى في العذاب بل يقام عليه الحد. تسأل إيش؟ نعم. إذا أنكرت خلاص لا يقام عليه الحد. لا بد يكون عند القاضي. إذا نكرت لا يقام عليه الحد. إذا رجع حتى عند القاضي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الماعز لعلك قبلت لعلك لمست. يريد أن يرجع وقال انظروا هل بعقله شيء وأمر رجل أن يستنكه هل شرب الخمر وقال هل تعرف الجماع هل تعرف يعرض له بالنكهة ولما رجم وهرب حتى لحقوه حتى رجموه وقتلوه جاء في بعضهم قال لو تركتموه يتوب فيتوب الله عليه فإذا نكل خلص لا يقابل حد فرجل أمره لا بد يثبت على الإقرار لأن الشارع أراد من الحدود أن لا تثبت لا يقابل حد إلا بعد الثبات والتثبت ويجعل الشارع جعل احتياطات الحدود السرقة لا بد أن تكون من حرز لا بد أن تكون لها الدرهم فصاعدة ولا يكون له شبهة إذا كان له شبهة وكذلك حد الزنا لا بد أن يشهد أربع شهود يشهدون أن لم يفعل مكحلة وكذلك أيضا لا بد أن يشهد أربع شهادات ولا يرجع وإن رجع لا يقام عليه الحد.
باب صداق ملاعنة. حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما
إن الله يعلم
وقال الله يعلم
إن أحدكما لكاذب. إذا جاءت اللام في خبر إن تكسر
وقال الله يعلم إن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب فأبيا وقال الله يعلم إن أحدكما كاذب
هناك ما في لام كاذب يجوز نصب الهمزة وكسرها إذا لم تأتي اللام في الخبر. نعم
يعني قال أن أحدكما
نعم يجوز الأمرين هنا
وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا وقال الله يعلم أن أحدكما إن أحدكما
لأن جاءت اللام هنا
فقال الله يعلم إن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه. قال الرجل مالي قال قيل لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك.
هذه الترجمة معقودة لصداق الملاعنة المؤلف رحمه الله عقد هذه الترجمة لاستنباط الحكم هل الملاعنة لها صداق أو ليس لها صداق. نعم الصداق الملاعنة مطلقة سواء كان زوجها صادق أو كاذب لأن الصداق هو استحل بفرجها الصداق لازم للمرأة صداق وكامل لا يأخذ منها شيئا لأن الصداق يستحل من فرجها سواء كان صادقا أو كاذبا. هذا فقه الترجمة. ذكر قصة هويبر مع زوجته سعيد بن جبير قال قلت ابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان هو عمر العجلاني وامرأته وقال الله يعلم إن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب ثلاث مرات فأبيا قل إن أحدكما لكاذب بكسر الهمزة إذا جاءت اللام في خبرها إن أحدكما لكاذب لأن اللام تقع في خبر إنا أما إذا لم تأتي اللام في خبرها فيجوز فتح همزة إنا ويجوز كسرها. الله يعلم إن أحدكما الله يعلم إن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب الثانية قال والله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب لم تأتي اللام فيجوز فتح همزة إنا وكسرها فأبيا. في الثالث قال الله يعلم إن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما. وفيه مشروعية قول أن يقال لي المتلاعين الله يعلم إن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب واختلف العلماء هل يقال هذا قبل اللعان أو بعد اللعان على خلاف والأقرب أن هذا الله قصة أن هذا بعد اللعان فقل ففرق بينهما فيه دليل على أنه فرق بين المتلاعين فرقة مؤبدة كما سبق. في ذكر أيوب قال أيوب فقال لعمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه قال الرجل مالي الرجل الذي لاعن المرأة قال مالي يعني الصدقة اللي دفعت المرأة قال قيل لا مال لك لا مال لك. إن كنت صادقا يعني في قذفك إياها فقد دخلت بها واستحلت المال ذهب مالك واستحلت المال. وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. تجمع بين أمرين، بين تكذب عليها وتريد أن تسترجع المال، ففيه دليل على أنه لا مال للملاعن، فيه دليل على أنه لا مال للملاعن، وأن الملاعنة تستحق صداقها إن كان مدخولا بها كغيرها، فإن لم يكن مدخولا بها فلها نصف النحر. يقول تعالى: وإن طلقتم من طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذا إذا لم يدخل بها لها نصف، وإن كان دخل بها فلا مال للملاعن، بل الملاعنة تستحق الصداق كاملا كغيرها من المطلقات. وقيل: بل لها جميعه أيضا ولو كانت غير مدخولا بها. وقيل: لا شيء لها أصلا، والأرجح الأول. في الأحكام تكلم عليها المؤلف رحمه قوله: باب صداق الملاعنة.
قوله: باب صداق الملاعنة، أي بيان في الحكم فيه. وقد انعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميعه، واختلف في غير مدخول بها، فالجمهور على أن لها النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول. وقيل: بل لها جميعه. قال أبو الزناد: والحكم حماد. وقيل: لا شيء لها أصلا.
الصواب القول الأول اللي عايزه أن لها النصف كغيرها من المطلقات. قوله في الصفة التي بعدها: أما معنى قوله لا سبيل لك، اللفظ الأخر قال: لا سبيل لك عليها،
أي لا تصديق. وأما قوله مالي فإنه فاعل محذوف، فإنه لما سمع لا سبيل لك عليها قال: يذهب مالي، والمراد به الصداق. قال ابن عربي: قوله مالي أي الصداق الذي دفعته إليها، فوجيب بأنك استوفيته بدخولك عليها وتمكينها لك من نفسها. ثم وضح له ذلك التقسيم المستوعب فقال: إن كنت صادقا فيما ادعيت عليه فقد استوفيت حقك منها قبل ذلك، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك من مطالبتها، لئلا تجمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بمال قبضته منك
قبضا صحيحا،
ومطالبتها بمال قبضته منك قبضا صحيحا تستحقه. وعرف من هذه رواية اسم قائل: لا مال لك، حيث أبهم في حديث الباب بلهو قيل: لا مال لك، مع أن النسائي رواه عن زياد بن أيوب عن ابن علية بلهو قال: لا مال لك. وقوله: فقد دخلت بها، فسره في رواية سفيان بلهو فهو بما استحللت من فرجها. وقوله: فهو أبعد منك كذا عند النسائي أيضا، وقع عند الإسماعيلي من رواية عثمان بن أبي شيبة عن ابن علية فهو أبعد لك. وسيأتي قبل كتاب النفقات سواء من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ فذلك أبعد وأبعد لك منها. وكرر لفظ أبعد تأكيدا. قوله: ذلك الإشارة إلى الكذب، لأنه مع الصدق يبعد عليه استحقاق إعادة المال، وفي الكذب أبعد. ويستفاد من قوله: فهو بما استحللت من فرجها، أن الملاعنة لو أكذبت نفسها بدل لعان وقرت بالزنا واجب عليه الحد، لكن لا يسقط مهرها.
نعم، مهرها باقي. سب صلى الله عليه وسلم العافية. قاتل النفس عليها التوبة وعليها الدية وعليها الكفارة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى إياه في كتاب الطلاق من صحيحه: باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: وسمعت سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن المتلاعنين فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. قال سفيان: حفظته من عمرو. فقال أيوب: سمعت سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل لا عن امرأته، فقال بأصبعيه، وفرق سفيان بين أصبعيه السبابة والوسطى، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بين العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب 3 مرات. قال سفيان: حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك.
نعم، وهذه الترجمة لقول الإمام للمتاعب إن أحدكم مكاذب فهل منكم متاعب، كرر الحديث لاستنباط الحكم. فقه هذه الترجمة أنه يشرع الإمام أو من يقول مقامه هو الحاكم القاضي أن يقول للمتلاعنين إن أحدكم كاذب فهل منكم متاعب، يذكرهما بالتوبة على خلاف بين العلم هل يقول ذلك بعد اللعان أو قبل اللعان، ولا أحد يكون بعد اللعان. وفي ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكم على الله أحدكم كاذب لا سبيل لك عليها، يقول للرجل الملاعن قال مالي، قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو يستحق أن ترجع، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد منها. فيه دليل على أن المرأة تستحق الصداق كاملا، وأن المرأة إذا لاعنت زوجها فلا تعطيه البحر، بل تستحق المرأة كاملا سواء كان صادقا أو كاذبا، إن كان صادقا فهو يستحق أن ترجع، وإن كان كاذبا فهذا أبعد، لأنه يجمع عليه بين أمرين، يجمع عليه بين سيئتين، لأن يقذفها ويظلمها في عرضها ويطالب بالماء. إذن في الحكم الأول مشروعية قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكم كاذب. الحكم الثاني أن المال للملاعنة وأن المهر تسحقه كاملا سواء كان كاذبا أو كان صادقا إذا كان مدخورا بها. الحكم الثالث قوله قلت لعمر لاعن امرأته فقال بأصواته وفرق سفيان بين أصواته سببه الوسطاء، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان يعني بني عويمر وزوجته، تفريق بين المتلاعين تفريقا مؤبدا. وقوله قال بأصبعه سفيان هو من إطلاق القول على الفعل، قال بأصبع هكذا فرق بين السبابة والوسطى، يعني فرق بينهما كما يفرق بين السبابة والوسطى، هذا من إطلاق القول على الفعل. وقال الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما إن تائب. وهل لو تاب الزوج بعد اللعان وأكذب نفسه هل ترجع إليه زوجته ويخطبها أو تبقى الفرقة مؤبدة؟ وكذلك إذا أكذب نفسه هل الولد يلحق به مرة أخرى؟ لاعن الآن ولما لاعن ذهب بعد أسبوع للحاكم قال لا أنا كذبت عليها لا لم تفعل الفاحشة والولد ولدي أريده، فهل يرجع إليه الولد ينسب إليه الولد؟ وقال أنا أريد زوجتي أنا أريد أن أخطبها خاصة. الآن بانت منه طلقة واحدة تبين بطلقة واحدة، فقال أنا أريد أن أتزوجها أخطبها مرة ثانية أنا كذبت عليها أنا قربت نفسي وكذا، والآن أنا أخبر بالواقع الآن ليست لم تفعل فاحشة ولكني كذبت عليها فأنا أريد أتزوجها وأريد الولد ينسب لي، فهل ترجع إليه ليجوز أن أتزوجها؟ وهل يلحق به الولد بعد اللعان بعد أن كذب نفسه؟ في خلاف بين العلماء، والذي يظهر أنه لو تاب الزوج بعد اللعان وأكذب نفسه فإن زوجته لا ترجع إليه ولا يخطبها، بل الفرقة مؤبدة في اللعان. وكذا الولد لا يلتحق به لو أكذب نفسه، لأنه قد يكذب نفسه ليلحق الولد به. بعضهم قد مثلا يلاعن زوجته حتى لا يحق الولد، وبعد سنين كبر الولد وصار له مال وصار له جاه، فأراد أن يكذب نفسه حتى يلحق الولد به وصار له مال وصار له جاه، فأراد أن يكذب نفسه وقال هذا الولد ولدي المال والجاه. الصواب أنه أن الفرقة مؤبدة وأنه لا يخطبها ولا ترجع إليه ولا يرجع إليه الولد. قال بعض العلماء إذا أكذب الزوج نفسه ترد عليه زوجته ويخطبها ويلحق به الولد حفظا لنسبه، والصواب القول الأول. والمسألة تحتاج إلى مراجعة وإلى بسط، والمؤلف رحمه الله ما بسط الخلاف في هذه المسألة وإنما اختصر الكلام فيها. نعم، الولد هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم الفراش وللعاهل الحجر، لكن هذا نفع صاحب الفراش نفع وتبرأ منه، هذا إذا لو كانت المرأة رميت بشخص وهي فراش وقال جاء شخص آخر يدعي أن الولد له ونفعل بالفاحشة نقول الولد فراش وللعاهل الحجر، العاهل الزاني يسوى الخيبة وإقامة الحجر ولا يعطى ولد والولد الفراش. لكن هذه مسألة اللعان مستثنات من هذا. اللعان مستثنات، اللعان مستثنى من قول الولد الفراش ونفاه، نفاه وتبرع منه لاعن عليه. شوف قول في آخر الشرح في 58 قوله الله يعلم إن أحدكم كاذب، قال عياض
قوله وقال الله وقال الله يعلم أن أحدكم كاذب، قال عياض ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان، فيؤخذ منه عرض التوبة عن المذنب ولو بطريق الإجمال، وأنه يلزم من كذبه التوبة من ذلك. فقال الداودي قال ذلك قبل اللعان تحذيرا لهما منه.
إيه الداودي يقول لا قول النبي الله هذا قبل اللعان، قال لهما قال لا قبل اللعان تحذيرا لهما. نعم. والقول الأول أنه قال لهما ذلك بعد الفراغ. عياض يقول قال لهما بعد الفراغ من اللعان، والداودي يقول قبل الفراغ. نعم.
والأول وأظهر وأولى بسياق الكلام.
نعم والظهر الظهر أنه قال بعد ذلك. نعم.
قلت والذي قاله الداود أولى من جهة أخرى وهي مشروعية الموعية قبل الوقوع في المعصية.
هذا الموعظة لا بأس، يعظهم يقول يذكرهم بالله ويذكرهم بالآخرة، هذا لا بأس، لكن بعد اللعان يقول الله يعلم من أحدكم هذا فعلمكم متائب. نعم.
بل هو أحرى مما بعد الوقوع، وما سياق الكلام فمحتمل في رواية ابن عمر للأمرين، وما حديث ابن عباس فسياقه ظاهر فيما قاله الداودي، ففي رواية جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبري والحاكم وبيهقي في قصة هلال بن أمية قال فدعاهما حين نزلت آية الملاعنة فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب، فقال هلال والله إني لصادق الحديث. وقد قدمت أن حديث ابن عباس من رواية عكرمة في قصة غير القصة التي في حديث سهل بن سعد وابن عمر، فيصح الأمران معا باعتبار التعدد. باب التفريق بين المتلاعنين. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفها. حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما.
هذه الترجمة معقولة للتفريق بين المتلاعنين. ذكر حديث ابن عمر من طريقين. الطريق الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفها من عوض العجلان وامرأته. الطريق الثاني قال لاعن بين رجل وامرأة ففرق بينهما. ففيه الحديث دليل على أن التفريق بين المتلاعنين فرقة مؤبدة لا يستقيان إلى يوم القيامة. نعم. وجاء في الحديث الآخر سبق أن الرجل طلقها ظنا منه أنها لا تحصل فرقة إلا بالطلاق، وهذا كما سبق. ذكر الشارح في وسط الصفحة قوله في ويستفاد منه أن قوله في حديث سهل فطلقها ثلاثا،
ويستفاد منه أن قوله في حديث سهل فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها أن الرجل إنما طلقها قبل أن يعلم أن الفرقة تقع بنفس اللعان، فبادر إلى تطليقها لشدة نفرته منها. واستدل بقوله لا يجتمعان أبدا على أن فرقة اللعان على التأبيد، وأن الملاعن لو أكذب نفسه لم يحل له أن يتزوجها بعد، وقال بعضهم يجوز له أن يتزوجها، وإنما يقع باللعان طلقة واحدة بائنة
ينتبه منه. نعم.
هذا قول
ليس له رجعة عليه.
هذا قول حماد أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وصح عن سعيد بن المسيب قال ويكون الملاعن إذا أكذب نفسه خاطبا من الخطاب، وعن الشعبي والضحاك إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته. قال ابن عبد البر هذا عندي قول ثالث. قلت ويحتمل يكون معنى قوله ردت إليه أي بعد العقد الجديد فيوافق الذي قبله.
والصواب من هذا القول الأول أن الفرقة تقع بنفس اللعان، وأن فرقة مؤبدة، وأنه لا أكذب نفسه فلا يحل أن يتزوجها ولا ترجع إليه، هذا هو الصواب. وأما القول بأن ترجع إليه قول ضعيف. كذلك قال ابن عبد البر احتملها مدة إليه بعد عقد الجديد، الصواب أنه ليس له أن يعقد عليها ولا أن يخطبها لأن الفرقة بينهما مؤبدة. نعم.
قال أبو السمعاني لم أقف على دليل لتأبيد الفرقة من حيث النظر، وإنما المتبع في ذلك النص. وقال ابن عبد البر أبدى بعض أصحابنا له فائدة، وهو أن لا يجتمع ملعون مع غير ملعون، لأن أحدهما ملعون في الجملة بخلاف ما إذا تزوجت المرأة غير الملاعن فإنه لا يتحقق، وتعقب بأنه لو كان كذلك لم تنع عليهما معا التزويج لأنه يتحقق أن أحدهما ملعون.
يعني كل واحد يلعن نفسه، فالزوج يلعن نفسه ويتتبع على سبب الغضب اللعنة. نعم.
ويمكن أن يجاب بأن في هذه الصورة افترقا في الجملة. قال السمعاني: وقد أورد بعض الحنفية أن قول المتلاعنان يقتضي أن فرقة التأبيد يشترط لها أن يقع التلاعن من الزوجين، والشافعية يكتفون في التأبيد بلعان الزوج فقط كما تقدم. وأجاب بأنه لما كان لعانه يسبب لعانها وصريح اللفظ اللعن يوجد في جانبه دونها سمي الموجود منه ملاعنة، ولأن لعانه سبب في إثبات الزنا عليها فيستلزم انتفاء نسب الودية فينتفي الفراش، فإذا انتفى الفراش انقطع النكاح. فإن قيل إذا أكذب الملاعن نفسه يلزم ارتفاع الملاعنة حكما، وإذا ارتفعت صارت المرأة محل استمتاع، قلنا اللعان عندكم شهادة، والشاهد إذا رجع بعد الحكم لم يرتفع الحكم.
الشاهد لكم عند الحناف، اللعان شهادة، والقول الثاني أن اللعان ليس شهادة ولكن الأيمان، وهذا هو قول جمهور. نعم.
وما
لولا الأيمان لكان لها الشاهد. هل اللعان شهادة أو أيمان؟ خلاف، جمهور على أنه لعان والأحناف على أنه شهادة. نعم.
وأما عندنا فهو يمين، واليمين إذا صارت حجة وتعلق بها الحكم لا ترتفع. فإذا أكذب نفسه فقد زعم أنه لم يوجد منه ما يسقط الحد عنه فيجب عليه الحد ولا يرتفع موجب اللعان. باب يلحق الولد بالملاعنة. حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة.
وهذا ترجمة معقودة لإلحاق الولد الذي نفاه أبوه باللعان بالملاعنة، في أن الولد يلحق بأمه الملاعنة دون زوجها، هذا حكم شرعي أن الولد يلحق بأمه الملاعنة دون زوجها. في حديث ابن عمر النبي لاعن بين رجل فانتفى من ولدها الفسببية ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة، ينسب إلى المرأة وأقاربها ولا ينسب إلى الزوج وأقاربه. نعم. استدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان،
واستدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان لنفي الولد، وعن أحمد ينتفي الولد بمجرد اللعان ولو لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان.
والصواب أنه لا بد من نفي الولد في اللعان، لا بد من نفي الولد. نعم. إذا لم ينفي الولد يلحق به يبي. نعم.
وفيه نظر، لأنه لو استلحقه لحقه، وإنما يؤثر لعان الرجل دفع حد القذف عنه وثبوت زنا المرأة ثم يرتفع عنها الحد بالتعانها.
يعني لو لاعنها ولم ينفي الولد يبقى الولد يسب إليه، والفائدة في اللعان أنه لا يقام عليه الحد ويثبت زنها إذا نكلت. نعم. فإذا لاعنت ارتفع عنها الحد. نعم.
وقال الشافعي: إن نفى الولد في الملاعنة انتفى، وإن لم يتعرض له فله يعيد اللعان لانتفائه ولا إعادة على المرأة، وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر بغير عذر حتى ولدت لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة. واستدل به على أنه لا يشترط في نفي الحمل تصريح الرجل بأنها ولدت من زنا، ولا أنه استبرأها بحيضة، وعن المالكية يشترط ذلك. واحتج بعض من خالفهم بأنه نفي الحمل عنه نفي الحمل عنه من غير أن يتعرض لذلك بخلاف اللعان الناشئ عن قذفها. واحتج الشافعي بأن الحامل قد تحيض فلا معنى لاشتراط الاستبراء. قال ابن العربي: ليس عن هذا جواب مقنع. قوله فرقت.
نعم. كما هما واضح أنه ينتفي الولد وينسب إلى أمه. نعم. وإذا لم ينفي فلا ينتفي. نعم. قال:
باب قول الإمام اللهم بين. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن قاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي. فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم جعدا سبط الشعر، وكان الذي وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجدها عندها، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه. فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام.
نعم، وهذا هو الحديث السابق، كره المؤلف في استنباط الحكم، قصة عامر بن عويمر مع امرأته، استنبطه لاستنباط قول الإمام: اللهم بين. قول الإمام: اللهم بين لعباد اللعان، يعني بأن تلد ليظهر الشبه، اللهم بين. ذكر حديث ابن عباس، ذكر أن عاصم بن عدي قال قولا ثم صرف، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي قال أمره عويمر أن يسأله: رجل وجد مع امرأته رجلا ماذا يعمل؟ فأتاه رجل من قوله من قومه وهو عويمر، ذكر أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتلث بهذا الأمر إلا لقولي، لأن تحته عويمر بنته وبنت أخي، فابتلي بهذا الأمر لقوله، يكون سائل مسائل عابها النبي صلى الله عليه وسلم. فيه شاهد كما سبق يقول ما قال: البلاء موكل بالمنطق. وفيه كراهة السؤال عن الأمور التي لم تقع. وفيه أن النبي قال انظروا إلى الحمل الذي حملت المرأة، قال: كان ذلك الرجل مصرا قليل اللحم جعدا سبط الشعر. هكذا عندكم جعدا سبط الشعر؟ كان ذلك الرجل، يعني عويمر، مصرا، هذا وصفه، قليل اللحم جعدا سبط الشعر. الجعد هو المتجعد، السبط هو المسترطب، كيف الجمع بينهما؟ هكذا عندكم كل نسخة كذا سبط، ما في جعد، هذا هو الأظهر، لما يجمع بينهما الجعد ضد السبط والسبط ضد الجعد، الجعد هو متجعد والسبط هو مسترطب. الشعر ذكرها أو ما شرعها؟ كان ذلك الرجل سبط الشعر، مصر قيل لحن سبط الشعر، ليس في جعد. الروايات الأخرى اللي سبقت أنه سبط الشعر المسترسل. وكان الذي وجده عند أهله اللي رماه عويمر بن مراته خدلا، يعني كثير اللحم الساقين، كثير اللحم جعدا قطرطا، قال جعد هو المسترسل. إذن عويمر سبط الشعر، والذي رمى به امرأته جعد، ضد جعد قطرطا الشعر، والجعد ضد السبط. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بين، يعني بأن تلد. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجدها عنده، يعني صار الولد خدلا كثيرا اللحم جعدا. فلاعن الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل ابن عباس: هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت واحدا بغير بينه لرجمت هذه. فقال: لا، ابن عباس لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام. هي أنه لا يرجم، أنه لا يكون رجم إلا ببينه، إما اعتراف أو شهود أو الحمل، وتكون غير مكرمة. قوله كانت تظهر في الإسلام السوء،
قوله كانت تظهر في الإسلام السوء، أي كانت تعلن بالفاحشة، ولكن لم يثبت عليها ذلك ببينات ولا اعتراف. قال الداودي: فيه جواز عيب من يصف،
يعني إذا ظهر عنها تؤخذ وتأدب، لكن لا يقام لها الحد إلا ببينة.
قال الداودي: فيه جواز عيب من يسفك من سالك السوء، وتعقب بأن ابن عباس لم يسمعها
لم
يسمعها، فإن أراد إظهار العيب على الإبهام فمحتمل. وقد مضى في التفسير في رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، أي لولا ما سبق من حكم الله، أي أن اللعان يدفع الحد عن المرأة لا أقمت عليها الحد من أجل الشبه الظاهر بالذي
لولا ما مضى من كتاب الله. وفي الله نخل: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. مضى من كتاب الله، يعني الملاعنة على ما جاء في كتاب الله. نعم،
من أجل الشبه الظاهر بالذي رميت به. ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاص، فإذا أنزل الوحي بالحكم في تلك المسافة قطع النظر وعمل بما نزل وأجرى الأمر على الظاهر، ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهر. وفي أحاديث لعان من الفوائد غير ما تقدم أن المفتي إذا سئل عن واقعة ولم يعلم حكمها ورجى أن يجد فيها نصا لا يبادر الاجتهاد فيها. وفيه الرحلة في المسافة النازلة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بين، اللهم نعم.
وفيه الرحلة في المسألة النازلة، لأن
نعم.
سعيد
نعم. لأن سعيد
لأن سعيد بن جبير رحل من العراق إلى مكة من أجل مسألة الملاعنة. وفيه إتيان العالم في منزله ولو كان في قائلته إذا عرف العافي أنه لا يشق عليه،
يعني كان هتاه في وقت القائلة.
وفيه تعظيم العالم ومخاطبته بكنيته. وفيه التسبيح عند التعجب، وإشعار بسعة علم سعيد بن جبير، لأن ابن عمر عجب من خفاء مثل هذا الحكم عليه، ويحتمل أن يكون تعجبه لعلمه بأن الحكم المذكور كان مشهورا من قبل من قبل، فتعجب كيف خفي على بعض الناس. وفيه بيان أولي وفيه بيان أولياء أو
أوليات الأشياء
أوليات الأشياء
قال أول من لعب هو عويم رياض،
والعناية بمعرفتها لقول ابن عمر أول من سأل عن ذلك فلان، وقول أنس أول لأول لعان كان. وفيه أن البلاء موكل بالمنطق
لقال عاصم ابتلت بهذا إلا لقولي نعم،
وأنه إن لم يقع بالناطق وقع بمن له به وصلة،
نعم لأنه وقع على بنت أخيه أو بنته نعم.
وأن الحاكم يردع الخصم عن التمادي على الباطل بالموعظة والتذكير والتحذير، ويكرر ذلك ليكون أبلغ. وفيه ارتكاب وخف مفسدتين بترك أثقلهما، لأن مفسدة الصبر على خلاف ما توجب الغير مع قبحه وشدته أسهل من الإقدام على القتل الذي يؤدي إلى الاقتصاص من القاتل. وقد نهج له الشارع سبيلا إلى الراحة منها إما بالطلاق وإما باللعان. وفيه أن الاستفهام بأرأيت كان قديما، وأن خبر واحد يعمل به إذا كان ثقة، وأن يسن للحاكم وعظ المتلاعنين عند إرادة التلاعن، ويتأكد عند الخامسة. ونقل ابن دقيق العيل عن الفقهاء أنهم خصوه بالمرأة عند إرادة تلفظها بالغضب، واستشكله بما في حديث ابن عمر، لكنه قد صرح جماعة من الشافعية وغيرهم باستحباب وعظهما معا. وفيه ذكر الدليل مع بيان الحكم. وفيه كراهة المسائل يترتب عليه هتك المسلم أو التوصل إلى أذيته بأي سبب كان. وفي كلام الشافعي إشارة إلى أن كراهة ذلك كانت خاصة بزمنه صلى الله عليه وسلم من أجل نزول الوحي لئلا تقع المسألة عن شيء مباح فيقع التحريم بسبب المسألة. وقد ثبت في الصحيح أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وقد استمر جماعة من السلف على كراهة السؤال عما لم يقع، لكن عمل الأكثر على خلاف فلا يحصى ما فرعه الفقهاء من مسائل قبل وقوعها. وفيه أن الصحابة كانوا يسألون عن الحكم الذي لم ينزل فيه وحي. وفيه أن للعالم إذا كره السؤال أن يعيبه ويهجنه، وأن من لقي شيئا من المكروه بسبب غيره يعاتبه عليه، وأن محتاج لمعرفة الحكم لا يرده كراهة العالم ما سأل عنه ولا غضبه عليه ولا جفاؤه له بل يعاود ملاطفته إلى نقل حادثة. وأن السؤال عما يلزم أمور الدين مشروع سرا وجهرا، ولا عيب في ذلك على السائل ولو كان مما يستقبح. وفيه التحريض على التوبة والعمل بالستر وانحصار الحق في أحد الجانبين عند تعذر الواسطة لقوله إن أحدكما كاذب، وأن الخصمين متكاذبين لا يعاقب واحد منهما، وإن حاط العلم بكذب أحدهما لا بعينه. وفيه أن اللعان إذا وقع سقط حد القذف على الملاعن للمرأة وللذي رميت به، لأنه صرح في بعض طرقه بتسمية المقذوف، ومع ذلك لم ينقل أن القذف حد. قال الداودي لم يقل به مالك لأنه لم
يقل. هذه كل أحكام استنبطها المؤلف أحكام لأحاديث اللعان كلها يعني ينظر إليها تراجع البركة وفق الله جميع قاتل الصماء. نعم تنصحه لو قلنا النصيحة تنصحه في المفاد، ولا تنظر من ينصحه وتبلغ عنه أقاربها أو أقاربه لعله ينصحونه، فإلا وهي ترفع به الهيئة ينصحه رجال الحسبة استدعونه ويأخذ عليه تعهد. نعم دخلت ملعن. نعم بعد اللعان أو قبل اللعان؟ نعم خلاص الصواب أن فرغ فرغم وبدأ بدل لا يفيد. في خلاف كما سبق بعض العلماء يقول نعم إذا تراجع له أن يطلبها يخطبها وله أن يسترد الولد، لكن الصواب الذي تدل عليه الحديث أنها فرق بين فرقة مؤبدة تراجع بدل الآن ما يفيد. نعم ظاهره أنه يقام، لكن لا أقرب الله أنها تكون فرقة مؤبدة انتهى الأمر. نعم لأنه لا يقيم عليه حد معناه لا يعتبر الآن، كما أن المرأة الآن لما تبين أن ولدت على وجه المكروه ما أقيم عليه حد، قال بلو الأيمان أكلي ولا هشر، قال الأيمان كافي. نعم الله كراهة إيش؟ لا الأقرب هذا عام، كل الأشياء الفرضيات ما ينبغي الإنسان السؤال عنها إلا شيء يتعلق بدينه. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، غفر الله لنا ولشيخنا أجمعين. باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وحدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرضية رضي الله عنها تزوج أن رفاعة القرضية تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه وأنه ليس معه إلا مثل هدبة فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لهذا الحكم الشرعي، إذا طلق زوجته بثلاثا ثم تزوجت بعده زوجا لم يمسها ثم طلقها أو مات عنها فهل تحل الأول؟ لم يزل المؤلف رحمه بالحكم، معنى الحكم واضح من الحديث، ولكنه ترك ليتأمل طالب العلم. والتقدير باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها فإنها لا تحل للأول، تقدير أي فإنها لا تحل للأول، وهذا واضح من الحديث. فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فإنها لا تحل له، لا تحل الأول إلا بشرطين، أحدهما أن تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا لا نكاح تحليل ولا نكاح زنا ولا نكاح شبهة ولا نكاح في العدة، ثم يطلقها باختياره أو يموت عنها ثم تنقض عدتها فيجوز أن يتزوجها الأول. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يطأها الزوج الثاني، وهذا محل إجماع من العلماء. قال ابن المنذر أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل الأول إلا سعيد بن المسيب، فإنه قال يكفي العقد، يكفي العقد عليها إذا لم يقصد إحلالها للأول ولم يطأها. وهذا قول مرجوح وضعيف بل باطل، ولم يوافق عليه إلا طائفة من الخوارج، ولعله لم يبلغ الحديث فاكتفى بظاهر القرآن حتى تنكح زوجا غيره، اكتفى بظاهر القرآن. وأجمع العلماء على أن الزوج أو الزوجة أو هما معا إذا اتفقوا مع آخر على أن يتزوجها ثم يطلقها لتحل الأول فإنها لا تحل له، وهذا هو القياس المستعار. وكل من المحلل ومحلله ملعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا على الله المحلل أو المحلل له، اتفقوا على أنه على أنها نكاح التحليل لا يحلها الأول. وهناك من قال من العلماء أنه لا بد يقابل قول سعيد المسيب، فإن سعيد المسيب يرى أنه يكفي العقد، وقابل الحسن البصري وقال أنه لا بد من الإنزال، لا تحل إلا بالإنزال، لا بد أن ينزل. والصواب أنه لا يشترط لا هذا ولا هذا، أن كل ما قولين مرجوح وضعيف، أنه يشترط الجماع إذا جامع وغيب حسنة في الفرج لين تحل الأول، وبهذا تستحق الجماع تستحق زوجها المهر ويجب به الحد في الزنا، ولا يشترط الإزلاف. إذا جامع مرأة وغيب حسنة في الفرج فإنها يقام عليه الحد إذا كان زانية ولو لم ينزل، وكذلك يجب المهر لها ولو نزل. فاشتراط الحسن البصري النزال على قول الله يقابل قول سعد المسيب، قول الحسن البصري في التشديد يقابل سعد المسيب في التساهل. وفي هذا الحديث أن رفاعة القرضي تزوج امرأة ثم طلقها وتزوج لآخر، سمي في رواية الأخرى أنه عبد الرحمن بن الزبير، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنه له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل الهدبة، والهدبة في اللفظ الله هدبة الثوب، وهي طرف الثوب الذي لم ينسج، مأخوذ من هدبة العين وهو شعر الجفن، والمعنى أنه لا ينتشر، لا ينتشر ذكره، تريد أنها لا ينتشر ذكره، فقال لا حتى تذوقي عسيلته أسيلته ويذوق أسيلتك، والمراد الأسيلة الجماع. وهذا الحديث مفسر بقول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
يشترط الإنزال؟
نعم
يشترط الإنزال.
لا ما يشترط، هذا اشترط الحسن البصري، هو قول ضعيف، التشديد في التشديد يقابل قول صعيد. اشترط الجماع وهو غيب الحسن في الفرج. نعم الشرط الأول أن تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا، والشرط الثاني أن يطعها الزوج الثاني ولا يكتب بالعقد يجامعها، يعني ينكحها الأول نكاحا شرعيا، لا نكاح تحليل ولا نكاح شبهة ولا نكاح زنا، والثاني الشرط أن يطعها الزوج، ثم بعد ذلك يطلقها الزوج الثاني أو يموت عنها وتعرف فتعرف تحل الأول. أما نكاح الزنا أو الشبهة أو التحليل لا يحلها الأول، وكذلك إذا عقل عليها ولم يطعها لا تحل الأول. نعم يعني نكح شبهة، يعني أخطأ، أخطأ جامعها يظن أنها زوجته وهي لم تكن زوجته، اختلاط في البيت وغلط، هذا نكح شبهة، ظنها زوجته في فراشه ولم تكن زوجته جامعها، هذا نكح شبهة.
نعم
المؤلف ذكر الخلاف في آخر صفحة 66 466
كلام الحسن الجمهور.
نعم
وقال
جمهور العلماء. نعم
وقال جمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن المجامعة، وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة. وزاد الحسن البصري: حصول الإنزال، وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة. قاله ابن المنذر وآخرون. وقال ابن بطال: شذ الحسن في هذا، وخالفه سائر الفقهاء، وقالوا: يكفي من ذلك ما يوجب الحد ويحسن الشخص ويحسن الشخص ويوجب كمال الصداق ويفسد الحج والصوم.
يعني يكفي لذلك تغيب الحشرة، إذا غيب الحشرة يوجب الحد يعني على الزاني، ويحسن الشخص إذا غيب الحشرة صار الشخص محسن، صار يسمى محسن. متى يكون محسن؟ المتزوج. ومتى يكون متزوج؟ إذا جامع حسن غيب حسن. ويوجب كمال الصداق المرأة، إذا وطئها وجب لها كمال الصداق، وإن طلقها قبل الوطء لها نصف الصداق. ويفسد الحج كذلك، الحج إذا جامع قبل التحلل الأول وغيب الحشرة في الفرض فسد الحج. ويفسد الصوم في صوم رمضان إذا غيب الحشرة، يكفي ولا يشترط الإنزال في كل هذا الأمور. ما يشترط الإنزال في وجوب الحج، ولا يشترط الإنزال في تحسين الشخص، ولا يشترط الإنزال في وجوب كمال الصداق المرأة، ولا يشترط الإنزال في إفساد الحج قبل التحلل الأول، ولا يشترط الإنزال في إفساد الصوم. وإنما يكفي في هذه الأمور كلها خمسة تغيب الحشرة فقط، فكذلك هنا في تحليلها للزوج الأول يكفي تغيب الحشرة فقط. صار الأمر سادس، ستة أمور كلها يكفي تغيب الحشرة فقط: وجوب الحد، تحصيل الشخص، وجوب كمال الصداق، إفساد الحج، إفساد الصوم، حلها لزوجها الأول. لا يشترط الإنزال في هذه الأمور كلها. ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس يظن أن المجامع في نهاية رمضان لا يحصل صومه إلا بالإنزال، وهذا جاءت أسئلة كثيرة، بعض الناس يقول مجامع ولم ينزل فيظن أنه ليس عليه كفارة ولا يحصل الصوم، هذا من جهله. يقول: لا عليك الكفارة الآن، عليك الصوم. قال: ما أنزل. وهذا يغلط فيه كثير، الأسئلة في هذا كثيرة، يظن أنه إذا جامع ولم ينزل ما يحصل الصوم.
نعم.
قال أبو عبيد: العسيلة نزلة الجماع، والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلا، وهو في التشديد يقابل قول سعيد المسيب في الرخصة، ويرد قول الحسن أن الإنزال لو كان شرطا لكان كافيا. وليس كذلك، لأن كل منهما إذا كان بعيد العهد بالجماع مثلا أنزل قبل تمام الإيلاج، وإذا أنزل كل منهما قبل تمام الإيلاج لم يذق عسيلة صاحبه، لا إن فسرت العسيلة بالإمناء ولا بلذة الجماع. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب، ثم ساق بسنده الصحيح عنه قال: يقول الناس لا تحل الأول حتى يجامعها الثاني، وأنا أقول إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها للأول فلا بأس أن يتزوجها الأول. وهكذا أخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وفيه تعقب على من استبعد صحته عن سعيد. قال ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، ولعله لم يبلغ الحديث فأخذ بظاهر القرآن. قلت: سياق كلامه يشعر بذلك، وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك، وهو ما أخرجه النسائي من رواية شعبة عن علقمة بن مرثد عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى الأول، فقال: لا، حتى تذوق العسيلة. وقد أخرجه النسائي أيضا من رواية سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد فقال عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر نحوه. قال النسائي: هذا أولى بالصواب، وإنما قال ذلك لأن الثوري أتقن وأحفظ من شعبة، وروايته أولى بالصواب من وجهين: أحدهما أن شيخ علقمة شيخهما هو رزين بن سليمان.
كل حال المقصود أن الحكم واضح في هذا، وأنه لابد أن يجعله من ذلك، أنه لو تزوجها وهو عنين أو أشل ذكر أشل فلا يحلها الأول، العنين الذي لا ينتشر ذكره والأشل كذلك لا يحلها الأول، لابد أن يجامعها. نعم.
باب: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم.
في بعض النسخ بعض الأدوات كتاب العدة باب واللائي يئسن من المحيض، كما ذكر الحافظ ابن بطال وقع كتاب العدة قبل هذا الباب. نعم، وهذا حسن لأن هذا يتعلق بالعدة، كتاب العدة. نعم.
باب: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. قال مجاهد: إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قعدن عن الحيض، واللائي لم يحضن، فعدتهن ثلاثة أشهر. باب: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
كتاب العدة، العدة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج من وفاة زوجها أو فراقه لها، اسم العدة اسم لمدة التي تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو طلاقه أو فراقه لها، إما بالولادة تعتد أو بالأقرى أو بالأشهر، هذه العدة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها، إما بالولادة إذا كانت حامل أو بالأقرى إذا كانت تحيض أو بالأشهر إذا كانت لا تحيض. وقد باب قول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. بين الله تعالى أن المرأة التي لا تحيض إذا طلقت والتي لم تحض واليائسة كل منهما عدتها ثلاثة أشهر، واللائي يئسن من المحيض لكبر سنها، قد انقضى السن فانقطع عنها الدم فطلقت عدتها ثلاثة أشهر، واللائي لم يحض لصغرها لكونها صغيرة أيضا عدتها ثلاثة أشهر. قال مجاهد: واللائي يئسن من المحيض لنسائكم إن ارتبتم، فسر قوله إن ارتبتم فقال: إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن. إن ارتبتم تفسير قوله إن ارتبتم أي إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن فعدة ثلاثة أشهر أيضا، واللائي قعدن عن الحيض يعني لكبر سنها اليائسة يسمى اليائسة عند الفقهاء، واللائي لم يحضن الصغيرة التي لم تحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، فهؤلاء الثلاث عدة ثلاثة أشهر إذا لم يعلم هل تحيض أو لا تحيض أو لا تحيض، وهم التفسير قولين ارتبتم، واللاتي والعائسة التي جلست عن الحيض في سنها والصغيرة التي لم تحيض، كل منهما مدته 3 أشهر. ولهذا قال مجاهد: إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قعدن عن الحيض، واللائي لم يحضن فمدته 3 أشهر. نعم. ولا بعد أن تحيض تعتد بالحيض ولو بعد شهر.
باب: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من مسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن باكك فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من 10 ليال، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي. حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله ابن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية رضي الله عنها كيف أفتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت.
هذه الحديث 3 هي دليل على أن الحامل المتوفى عنها تعتد بوضع الحمل، أن الحامل المتوفى عنها تعتد بوضع الحمل سواء طالت مدتها أو قصرت. إذا توفي عنها زوجها وهي حامل ووضعت بعد الوفاة بلحظة واحدة خرجت العدة، ولو جلست سنة أو سنة، ولو بقي حملها سنة أو سنتين لا تزال في العدة. وفيه خلاف قديم بين السلف أنها تعتد أطول الأجلين، كان في خلاف بين السلف أنها تعتد أطول الأجلين، إن كان الأطول 14 و10 تعتد به، وإن كان الأطول الحمل تعتد به. يعني إذا كانت حامل وبقيت 6 أشهر و7 أشهر تعتد بوضع الحمل، وإن وضعت قريبا قبل 14 و10 أيام تعتد بـ14 و10 أيام. ثم زال الخلاف، استقر الأمر على أنها تعتد بوضع الحمل. وفي هذا في حديث أم سلمة أن امرأة من السلم قال سبيعة على السلمية، هذه الحديث كلها في سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وحبلى، فوضعت بعد وفاة زوجها بليال، فخطبها أبو السنابل بن كحب بعكك فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين. يعني ما وضع إلا 3 ليال، لا تعتدي 4 شهور. فمكثت قريبا من 10 ليال، ثم استفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي. يعني خرجت من العدة. وفي الحديث ثاني حديث أيضا ابن الأرقم لما سأل سبيعة على السلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تفتاني إذا وضعت أن أنكح. وكذلك حديث المسور أنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تنكح، دل على أن الحامل عدته بوضع الحامل طالت القصر ولو لحظة واحدة إذا وضعت خرجت معدة. أما إذا لم تكن حامل فإن تعتد بـ14 و10 أيام. يقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10 ليال. هذا خاص بالحبلى، الحبلى عدته بوضع الحامل مطلقة سواء كانت من وفاة أو من طلاق أيضا، حتى الطلاق لعموم قول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولهذا ترجم ويقال: باب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الحامل عدتها وضع الحمل مطلقة، يعني سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها مطلقة. نعم. إذا أصلت خلف خرجت من العدة. إلا إذا كان إسقاط طبيعي على شيء. فالحامل عدة فروض الحمل مطلقة سواء كان مطلقة أو متوفى عنها، وغير الحامل المتوفى عنها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام. أما المطلقة غير الحامل فإنها إن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض لكونها صغيرة أو آيسة أو ارتفع عنها الدم فعدتها ثلاث أشهر كما بين الله تعالى في سورة التلام. كل فصل هذه المتوفى عنها تتزوج بعد النفاس، بعد طهر النفاس، بعد ما تدخل من النفاس. لا ما يعتبر، ما يعتبر حمل، ما يكون حمل إلا تبين في خلق الإنسان. نعم ما السقط ما يعتبر، تعتبر أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كان ما أدخل. نعم ها نعم سواء استبان خلق العالم أم لا، لأن الصلاة رتبة لا ليس بصحيح، لأن الحامل تنقضي عدته رأي صحة إن كانت من مضغة أو من علقة سواء استبان خلق العالم أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحل على وضع من غير تفصيل، وتوقف من دقيق العيد فيه من جهة الغالب في إطلاق وضع الحمل هو الحمل التام المتخلق، وأما خروج المضغة أو العلقة فهو نادر، والحمل على الغالب أقوى. ولهذا نقل عن الشافعي قول بأن العدة لا تنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بينة، هذا الصواب كما قال الشافعي. ونقل عن الجمهور قول يجيب عن الجمهور أن المقصود في انقضاء العدة براءة الرحم وحاصل بخروج المضغة والعلقة، هذا كونه قول الجمهور في هذا الصواب كما سبق أنها لا تسمى حامل إلا إذا أسقط ما تبين في خلق الإنسان، سمى حامل لأنها إذا أسقطت قطعة لحم فلا تسمى حامل ولا يعتبر حمل ولا يكون دمها دم نفاس ولا يكون دم فساد ولا يعتبر آدمي ولا يعق عنه ولا يسمى ليس آدميا حتى يتبين في خلق الإنسان. نعم نعم السد في أشهر هذا هو اللي يعيش الغالب. الله تعالى قال وحمله وفصاله ثلاثة شهرا، الفصال الفطام أربع وعشرين شهر يبقى ستة أشهر للحب. نعم قد يكون أو قد يكون أربع سنوات قد. نعم 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 قد يكون قد يجلس قد يجلس الحمل في البطن قد يجلس مدة يتأخر. نعم
باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقال إبراهيم في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري تحتسب وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري. وقال معمر يقال أقرأت المرأة إذا دنا يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها، ويقال ما قرأت بسلاء قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها.
نعم هذا الترجمة موجودة الآية يقول الله تعالى باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المراد بالمطلقات هنا يعني هذا الباب في بيان المراد بالأقرع هل هي الحيض أو الأطهار، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات يعني غير الحوامل تتربص ثلاثة قروء. اختلف العلماء في المراد بالأقرع هل هي الحيض أو الأطهار، والراجح الذي عليه الجمهور أنها الحيض، فالمطلقات المراد بالمطلقات هنا ذوات الحيض كما دلت عليه آية سورة الطلاق المذكورة قبل، وهي قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني طاهرات من غير جماع في غير وقت الحيض. قال إبراهيم من خلف من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. يعني قول إبراهيم النخعي هذا يتمشى مع قول الجمهور أن الأقرى هي الحيض، وأن من اجتمعت عليه عدتان أنها تعتد عدتين، يعني رجل تزوج امرأة في العدة ماذا نقول؟ يقول يجب أن نفرق بينهما، ثم تعتد فتعتد تعتد للأول وللثاني. الآن هل تعتد للأول والثاني عدة واحدة أو لكل واحد عدة؟ إبراهيم النخعي يقول إنها تبين من الأول، إذا حصل حيض بنت من الأول وبقي عليها عدة الثاني، ثلاث حيض الثاني. ولهذا قال في من تزوج في العدة فحارت عنده ثلاث حيض بانت من الأول، يعني خرجت من العدة من زوجها الأول، والزوج الثاني الذي وقع في العدة تحتاج إلى عدة أخرى. ولهذا قال ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري تحتسب، الزهري قول الزهري يتمشى مع قول المالكية أن الأقرى هي الأطهر، وأن من اجتمع عليها عدتان يكفي عدة واحدة. فالزهري يقول إذا تزوجها في العدة يفارقها ثم تعتد ثلاث أشهر، يعني إذا حاضت ثلاث حيض بعد كل حيض أطهر، فإنها تخرج من العدة من الاثنين تتداخل ويكفي عدة واحدة للأول وللثاني. قال وهذا أحب إلى سفيان، يعني قول الزهري، قول الزهري أحب إلى سفيان، يعني قول الزهري يعني أحب من قول إبراهيم. وقال معمر قال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها. أقرأت يقال أقرأت، أقرأت المرأة إذا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها، يعني السؤال واحد، أقرأت إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها، يعني أن القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. ويقال ما قرأت بسلا قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها. يقال يعني قوله بسلا يعني يفسر الموحدة وفسر المهملة، والتنويه بعد همس السلع غشاء الولد، والسلع غشاء الولد. وهذا قول أبي عبيد ومرد أبي عبيد وأبي عبيدة معبر مثنى، يعني مقصود من هنا أن القرء يكون بمعنى الطهر ويكون بمعنى الحيض وبمعنى الضم والجمع. القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فالأقرع تسمى الحيض أقرع وتسمى الطهر أقرع، يقال قرء للحيض ويقال قرء للطهر، ويقال قرء بمعنى الضم والجمع كما قال أبو عبيدة معمر المثنى. نعم، شوف كلام الشارح قوله.
باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، سقط لفظ باب لأبي ذر، والمراد بالمطلقات هنا ذوات الحيض كما دلت عليه آية سورة الطلاق المذكورة قبل، والمراد بالتربص الانتظار وهو خبر بمعنى الأمر. وقرأ الجمهور
خبر بمعنى الأمر يعني والمطلقات تربصن، يعني ليه تربصن، هذا أمر من الله أن تتربص ثلاثة قروء، هو خبر بمعنى الأمر. نعم.
والمراد بالمطلقات هنا بمعنى الأمر. وقرأ الجمهور قروء بالهمز وعن نافع بتشديد الواو بغير همز. قوله
ما تصف قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا،
قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا ممن قال الأقرع الأطهر، يقال هذا يقول هذا غير الزهري قال، ويلزم على قوله أن المعتدة لا تحل حتى تدخل في الحيضة الرابعة،
لأن يعتبر الأقرع الطهر إذا دخلت الحيضة الرابعة حتى تتم ثالثة الأطهر، لأن القرء عنده الطهر. نعم.
وقد اتفق علماء المدينة من الصحابة فمن بعدهم وكذا الشافعي ومالك وأحمد وأتباعهم على أنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة طهرت،
وأن طعنت أن دخلت الحيضة الثالثة طهرت لعل العبارة خرجت أو ظهرت، يعني خرجت من العدة، إذا طعنت في الحيضة الثالثة خرجت أو ظهرت، أما طهرت ما هي واضحة، إذا طعنت في الحيضة الثالثة ظهرت من العدة أو خرجت يسمى الطهر. نعم.
وقد اتفق علماء المدينة من الصحابة ومن بعدهم وكذا الشافعي ومالك وأحمد وأتباعهم على أنها إذا طالت في الحيضة الثالثة طهرت بشرط أن يقع طلاقها،
ظهرت أو خرجت، يعني العدة،
على أنها إذا طالت في الحيضة الثالثة ظهرت بشرط أن يقع طلاقها في الطهر، أو أم وأما لو وقع في الحيض لم تعتد بتلك الحيضة. وذهب الجمهور إلى أن من
قول عبد البر هذا على اعتبار أن الأقرى هي الأطهار كما قول مالكي ومعهم. نعم.
وذهب الجمهور إلى أن من اجتمعت عليه عدتان أنها تعتد عدتين وعن الحنفية ورواية
تزوجها بالعدة تعتد عدتين. نعم.
وعن الحنفية ورواية عن مالك يكفي لها عدة واحدة كقول الزهري والله أعلم. وقال معمر يقال أقرأت المرأة معمر
إلى آخره قوله ومراد أبي عبيدة
قال عفو الله عنك
علي بسطرين ومراد أبي عبيدة
ومراد أبي عبيدة أن القر يكون بمعنى الطهر وبمعنى الحيض وبمعنى الضم والجمع وهو كذلك. وجزم في ابن بطال وقال لما احتملت الآية واختلف العلماء في المراد بالأقرى فيها ترجح قول من قال أن الأقرى الأطهر
لأنه مالكي هو ابن بطال مالكي على مذهب المالكي فيرجح مذهب المالكي. نعم.
بحديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق في الطهر وقال في حديثه فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فدل على أن المراد بالأقرى الأطهار والله أعلم.
نعم. والأرجح أن المراد بالأطهار الحيض هذا هو الأرجح. بس قروا هنا مجموعة قر ثلاث قروء محتوي قد يكون هذا يعني من المرجحات كل وجهة لكن هناك أدلة وتأملات من الآية تدل على أن الأرجح المراد بالحيض. نعم.